مساء الخير أصدقاء مستر كايرو. بتحب الرعب، بتحب الإثارة، يبقى أكيد مكانك معانا. الأصدقاء الرائعين من محب الغموض والقصص الحقيقية، الليلة سهرة السبت مع المزيكا الغامضة والمطر وتجارب الأصدقاء الحقيقية اللي مروا بيها وسابت أثار خطيرة في حياتهم. الحكاية النهاردة غريبة بجد ومحتاجة كتير من التركيز علشان تزيد جرعات المتعة، فمش هطول عليكم. ويلا ايه، الله عليكم، هو ده، يلا بينا. القصة دي من صديق غالي عليا جدا، محمد عبد الوهاب. محمد عراقي مصري، أمه مصرية ووالده عراقي. هو بيحكي حكاية غريبة حصلت له في مصر وقت الحرب في العراق. بيقول أنا نزلت على مصر وكنت عايش في السويس أيامها، وفي الفترة دي أنا كنت غاوي ركوب الخيل، وفي يوم من الأيام كنت معدي ومعايا حصان وماشي من عند المقابر اللي موجودة في حي الأربعين في السويس، وده من أشهر الأحياء اللي موجودة في مدينة السويس في مصر. وقتها الحصان وقف مرة واحدة بدون أي سبب، أنا بدأت أضربه علشان يتحرك، وهنا لقيت في واحدة ست ومعاها بنت صغيرة بيعدوا الطريق من قدامي. كان ورا الست دي وهي ماشية كلاب سودة غريبة، كان كلها اسود في اسود وضخمة. الست نفسها كانت سودة، يعني كانت سوداء البشرة، كانت كمان بتتحرك ببطء شديد. انا خفت بصراحة من المنظر المهيب لدرجة اني من كتر الرعب جيت اتكلم واقرأ قرآن، لقيت لساني مش بينطق ولا عارف يتحرك، كان قلبي بيدق بسرعة رهيبة. وفجأة لقيت الست الغريبة دي دخلت في الحيطة اللي قدام المقابر، والكلاب دخلت وراها بسرعة رهيبة. أنا كنت واقف مكاني في ذهول وأنا بتابع المشهد اللي ما أخدش غير لحظات، ولما بدأت أستوعب اللي حصل واللي شفته ده خبطت على رقبة الحصان وخليته يتحرك. أنا كنت عايز أجري وأخرج من هنا بأي شكل، وفي أسرع فرصة لما فجأة لقيت واحدة ست شبه الأولانية بتنادي عليا وبتقولي يا ابني ممكن تاخدني معاك بعد إذنك، أحسن مش لاقية مواصلة أروح بيها. محمد بيقول أنا لقيتني بتمتم وبقول لنفسي أخدك مين يا حاجة، روحي ربنا ياخدك، ولسه هنطق وأقول حاجة بصوت عالي لقيتها اختفت تماما ومش موجودة. يوميها أنا روحت جري، ومن وقتها حرمت مجرد حتى اني اقرب من المقابر دي تاني ابدا. بشكر محمد عبد الوهاب على القصة المؤثرة اللي فعلا تفاصيلها مخيفة جدا ومرعبة لاقصى حد. مفيش احلى من قصص زمان، وقصص زمان تحديدا هي القصص اللي عاصرها اجدادنا. أجدادنا عصروا حاجات إحنا ما عشناهاش، إحنا عايشين في عصر الإنترنت والسرعة والتلفزيون والساتلايت، لكن أجدادنا عاشوا القصص الحقيقية المرعبة بجد اللي تفاصيلها تشيب. من القصص دي النهاردة وتحديدا برضو من الجزائر، مريم صديقة قناة مستر كايرو الغالية بعتلنا قصة أعتقد إنها من أقوى القصص اللي هحكيها على لسان جدة مريم. تعالوا نسمع مع بعض مريم قالت ايه. في عندي قصة هبعتها لحضرتك، هي قصة حقيقية وواقعية. القصة دي حصلت زمان، اللي حكتها لي كانت والدتي على لسان جدتي الله يرحمها. في يوم من ايام زمان كان في راجل معروف ان هو طيب ومؤمن ومتدين، كان حافظ لكتاب ربنا سبحانه وتعالى، وكان من اهل التقوى والايمان، كمان كانوا أجداده من أولياء الله الصالحين. في ليلة من الليالي الراجل ده وزي أي بشر الشيطان حاول يلعبه، والحقيقة الشيطان كسب الجولة دي، مع العلم أنه كان راجل دين، إلا أن الشيطان قدر يسيطر عليه. الراجل ده ولسبب مش مفهوم قرر أنه هو يخرج بالليل ويقوم بالسطو على أي شخص هيلاقيه في طريقه وياخد منه كل اللي يقدر ياخده. جد الراجل ده عرف اللي حفيده بيفكر فيه، وحاول ان هو يوقفه ويفكره بطريق ربنا سبحانه وتعالى، الا ان الراجل ده كان مصمم مع سيطرة الشيطان عليه ما سمعش كلام حد. وقتها جده دعا عليه، لكنه بعدها دعاله ان ربنا سبحانه وتعالى يهديه ويصلح له حاله. لكن اللي حصل انه حلت عليه اللعنة في الليلة دي. هو كان قام وجهز حاله ولبس وخرج مع بداية الليل. كانت ليلة مظلمة جدا، وابتدى يمشي في طريق، وفجأة ظهرت له في منتصف الطريق كيان كان على شكل واحدة ست مخيفة ومفزعة. كان شعرها مغطي وشها كله، جسمها كان كله أسود مليان شعر وضوافر، ضوافر رجليها كمان، وإيديها كانت طويلة جدا. هي كانت قاعدة في نص الطريق وحط قدامها جثة، جثة ميت ملفوفة في كفن. هو طبعا ما قدرش يقاوم فضوله، هو ما كانش فاهم ايه اللي هو شايفه ده، فحاول يقرب منها اكتر علشان يشوف كويس. وقتها الست دي اتكلمت معاه، صوتها كان زي الفحيح، وقالت له ارفع الميت ده فوق كتفي. الراجل ده كان معروف جدا بشجاعته، هو سمع كلامها وشال الجثة وحطها فوق كتفها. والكيان ده او المرأة الشبح دي كان جسمها ضخم وعفي. بعد ما شالت الجثة اتحركت وكملت طريقها. الراجل راح مكمل طريقه هو كمان، لكن بعد ما مشى كام متر كده اتفاجئ بان الست اياها رجعت تظهر من تاني بنفس القعدة ومعاها جثة الميت. هو هنا ابتدى يقلق، ولما قرب منها مرة تانية برضه طلبت منه نفس الطلب، انه يشيل جثة الميت ويحطها فوق كتفه. عمل زي ما طلبت منه، هو كان بيحاول يخلص منها علشان يكمل طريقه وهو بيدور على حد يسرقه، لكن الشبح دي مرضيتش تفرقه، فضلت تظهر له مرة واتنين وتلاتة واربعة في كل طريق كان بيحاول يمشي فيه. الراجل كان خلاص هيتجنن من اللي بيشوفه وبيحصله. هو عرف في نفسه ان ده عقاب من ربنا سبحانه وتعالى مسلط عليه لانه نوى الشر وأذية الناس. وقتها قعد يستغفر ربنا ويطلب الغفران والسماح من الله، وحاول يرجع للبيت. وفي طريقه لقى نفسه جنب ضريح ولي من أولياء الله الصالحين، فقال في نفسه خلاص دي بقى فرصة، هدخل ارتاح شوية واتوضى وصلي ركعتين لربنا، يمكن ربنا يسامحني. ولما دخل ولسه بيقعد سمع صوت رجلين بتمشي وبتقرب ببطء ناحية مدخل الضريح. لما طلع يشوف مين، لأن الوقت كان ليل والوقت كان متأخر جدا، قام لقاها نفس الست الشبح اللي كانت بتظهر له في الطريق ومعاها جثة الميت. قام اتفزع في مكانه ورجع لورا وقعد في ركنة من أركان الضريح، كان مستني يشوف الست دي هتعمل ايه. هي قامت قعدت وحطت الميت وقطعت الكفن وقعدت تنهش في جسمه كل وحشية. المنظر كان مرعب ومقزز جدا، فالراجل قرر ان هو يقرأ القرآن الكريم، ومع ان الدنيا كانت ضلمة كحل الا انه قرر انه كل ما يختم حزب من القرآن يولع عود كبريت علشان يشوفها راحت ولا لسه موجودة. كان كل ما يولع العود يلاقيها لسه بتاكل في جثة الميت بدون توقف. هو قعد على الحال ده بيولع بإيده اليمين عود الكبريت بعد كل نهاية حزب، ولما قرب أذان الفجر ولع آخر عود كبريت اتبقى معاه، لقاها شايلة الدراع اللي اتبقى من جثة الميت، وقعدت تقرب منه بشويش وقالت له بصوتها اللي زي الفحيح، تعرف اني ما شبعتش على الدراع ده، كنت هخلص عليك واكلك وانت حي. ورجعت لورا ومشيت، او بالاحرى اختفت وما بقالهاش اي اثر غير بقايا عظم الجثة اللي كانت بتنهش فيها. هو قام وتوضى وصلى الفجر واستغرب ربنا. هو قام اتوضى وصلى الفجر واستغفر ربنا كتير وطلب العفو. الغريب في الموضوع ان لما طلع ضوء النهار لقى شعر دراعه اليمين كله ابيض، ومن يومها الناس بقت بتناديه بشايب الدراع. مريم بتقول لنا كل اللي فهمته من القصة دي ان كل انسان بيعصي ربنا بتحل عليه اللعنة وينوي الشر او الأذية ويخلي الشيطان يلعب بيه، اكيد اكيد بيكون مصيره كده واكتر. بشكر مريم كتير على القصة المفزعة في تفاصيلها الغريبة. واضح زي ما قلت لكم ان الاجيال القديمة عندهم كنوز مرعبة وحقيقية. القصة دي لصباح نصري. طبعا لما بقول اسم صباح نصري كلنا بنعرف ان انا بتكلم على كاتبة قناة مستر كايرو من الجزائر، صباح المتميزة، اللي دايما بتحكي لنا قصص مرعبة ومخيفة حقيقية وحصلت فعلا. التجربة اللي بتحكيها صباح النهاردة تجربة هي بنفسها مرت بيها. تعالوا نسمعها مع صباح. في يوم من أيام الصيف قررت أني أخرج وأزور واحدة صاحبتي قريبة مني أوي. صاحبتي دي اسمها أمال. أنا ما كنت شفتها بقالي فترة لأن بطبيعتي ما بخرجش كتير في فترة الصيف بسبب الحر. المهم أنا جهزت نفسي وقلت لماما أن أنا خارجة وسألتها لو عايزة حاجة من برة. قالت لي لا بس ما تطوليش. أنا رديت عليها وقلت لها خلاص أنا بصي هبقى صريحة معاكي، أنا ناوي أقعد عندها اليوم كله لحد ما تخف شوية حرارة الشمس. ماما وافقت وأنا خرجت. لما خرجت لقيت الجو كان لسه ما حررش قوي، فبدأت أتمشى بين العمارات والبيوت وأبص على الناس وأدخل محلات. بصراحة ما كنتش مستعجلة علشان أزور صاحبتي، فقلت لنفسي دي فرصة ممكن ألف شوية لحد ما أوصل. وأنا بتمشى لاحظت إن في شخص مجهول كان بيلازمني في كل الأماكن اللي بروحها، كان ورايا وبيتمشى في نفس طريقي. في الأول أنا افتكرت الموضوع عادي وقلت ممكن طريقه جه مع طريقي بالصدفة. قلت في نفسي طيب هبطأ من سرعة المشي شوية لحد ما يعدي ويروح لحال سبيله، لكن ما حصلش اللي كنت بفكر فيه. فضل ورايا وبنفس المسافة من غير ما يزود ولا ينقص. أنا فكرت أني أدخل محل من محلات الملابس وقلت يمكن لو قعدت جوه شوية وقعدت أتفرج على اللبس هتأكد أنه مشى وبعد كده بأطلع وامشي براحتي. أنا بالفعل دخلت محل من دول وفضلت جوه حوالي ربع ساعة. لما خرجت بصيت على يميني وعلى شمالي وقلت الحمد لله الراجل راح واختفى، وبدأت أكمل طريقي عادي في طريقي لصاحبتي. صاحبتي ساكنة في عمارة كنت قربت قوي منها، خلاص كنت قربت أوصل، لكن بتلفت ورايا لقيت نفس الراجل ماشي ورايا بنفس المسافة وبيبص عليا. يعني هو ما كانش باين منه أي إشارة مثلا أنه بيحاول يعاكسني أو يتكلم معايا، فأنا تجاهلت الموضوع ووصلت لباب العمارة. لما وصلت هناك أنا وقفت قدام الباب، كنت تحتها يعني عمال أفكر أدخل ولا ما أدخلش، وبعدين لقيت مكتبة تحت العمارة فقلت خلاص أنا هدخل المكتبة وهقعد فيها فترة لحد ما أتأكد أن الراجل ده مشى خلاص. وبالفعل دخلت وقعدت جوه فترة، وكانت فترة مش قليلة. خرجت بعدها وقفت قدام باب العمارة وانا رفع راسي لفوق لان صاحبتي ساكنه في الدور الثالث، فقلت لنفسي طب لو اندهت لها مش هتسمعني. وانا عمال افكر لمحت بطرف عيني الراجل وهو واقف بيبص لي من نفس المسافه. الراجل ده كان متوسط في الطول، جسمه مليان وكان لابس عادي بنطلون اسود وقميص ابيض. الوضع ده خلاني ارتبك، كنت مش عارفه، خيالي الواسع طبعا ابتدى يشتغل. أنا تقدمت خطوتين لمدخل العمارة، لكن بمجرد ما كنت هدخل جوه العمارة خلاص لقيت الصوت اللي دايما بيهمسلي في وقت الخطر بيقول لي اوعي اوعي تدخل العمارة وتطلع السلم، أكيد الراجل ده ناوي لك على شر. بمجرد ما اختفى الصوت ده كل صفارات الانذار كانت بتصرخ في وداني. انا غيرت رأيي وقلت خلاص لا بلاش زيارة صاحبتي النهاردة، وقررت اني اروح للبيت وبسرعة. سرعة تفكيري وارتباكي وخوفي ما خلونيش ارجع من نفس الطريق اللي انا جيت منه، خصوصا ان بيت عمتي كان قريب جدا، وقلت يعني مستحيل اروح لها لان عمارتها هي كمان عمارة فاضية ما فيهاش ناس، هي بس اللي عايشة فيها، وتخيلت انه ممكن يلحقني ويمسكني هناك. فقررت اني الف ورا عمارة صاحبتي وامشي في الطريق العمومي اللي بتكتر فيه العربيات. كانت خطواتي يعني متسارعة لاني كنت خايفة، خايفة ليجي من ورايا او يجي من اي جنب، انا ما كنتش عايزة ابقى وجها لوجه معاه. لكن للأسف خني تفكيري لاني لما تلفت ما لقيتهوش. فضلت ابص ورايا من تاني وفجأة لقيته هو كمان لف من جنب العمارة وابتدى يمشي ورايا. انا قلت بنفسي دي مصيبته، دي ده بيطاردني بقى، ده قاصد متعمد. طب ليه بيعمل كده؟ انا ما كنتش مستوعبة خالص، صدقوني تعبير وشه ما بتعبرش عن اي حاجة، يعني ما فيهاش ولا ابتسامة ولا اشارة ولا حتى الشر نفسه ما بيبانش عليه. كانش فيه اي حاجة مميزة، اي حاجة اقدر اقول انها علامة. كان هادي جدا، كان عامل زي الراجل الآلي بيمشي ورايا وبس. ساعتها قررت اني بدل ما امشي بسرعة لان مش نافع معايا، قلت اجري احسن وممكن ابعد عنه واخلص. المهم انا جريت وجريت وجريت لحد ما عرقت واتبهدلت من كتر الجري. كنت سمع خبط رجلي في الارض وده زود من ارتباكي وتشويش افكاري، كنت كأني بجرجر في حاجة تقيلة من كتر الخوف وقوته. ولما اتأكدت اني جريت مسافة معتبرة ووصلت منطقة العمارات اللي جنب حينا بطلت جري. كان اللي يشوفني بيتعجب مني وانا بجري ليه، وقفت ثواني وتلفت تاني ورايا علشان اشوف هو لسه ورايا ولا لا. المصيبة انه كان ورايا وبنفس المسافة. اللي استغربت منه وقلقني جدا انه كان زي ما يكون بينط او بيطير، يعني ما كانش بيمشي، او كأن انا اللي في مجال زمني وهو في مجال زمني تاني خالص. لما كان بيمشي كانت خطواته ثابتة وهادية من غير اي تعب او مجهود. انا لما وصلت العمارات قلت مستحيل استخبى او ادخل اي محل، وبدأت افكر ازاي اغير طريقي من عمارة لعمارة علشان هو يتوه وما يعرفش يلاقيني واخلص منه بقى. واخيرا خرجت من منطقة العمارات وبقالي طريق واحد بس هو اللي بيفصلني عن مدخل الحي بتاعنا. هنا انا وقفت ومسحت وشي من العرق والحر كان كمل عليا، كنت ارهقت تماما، حتى نبضات قلبي كانت بتتصادم جوايا من سرعتها. كنت بسأل في نفسي هو مين ده؟ هو عايز مني ايه؟ انا ما كنتش فاهمة ايه اللي بيحصل، ومعرفش ايه اللي خلاني افكر في سيناريو مش منطقي اني افكر فيه ابدا، لاني والسبب مش مفهوم لقيتني بقول لنفسي يا ترى ده بشر ولا جن. بدأت اتلفت ورايا ويا ريتني ما تلفت، لانه كان واقف في مخرج العمارة كان بيبصلي بنظرات مش واضحة، عينيه كانت واسعة جدا لكنه كان هادي جدا، لا بينهج ولا تعبان. في مدخل حينا بالظبط في جامع، وكان لسه على اذان الظهر حوالي 20 دقيقة. انا قلت في نفسي انا مستحيل مستحيل هكمل لحد البيت، انا هستنى هنا قدام الجامع علشان احس بالراحة والامان. لكن السؤال اللي كان محيرني هو انا بس اللي شايف الشخص ده ولا ايه؟ لان كان في ناس كتير من المرة اللي بيعدوا جنب مني كانوا بيبصولي وبيتعجبوا، لدرجة اني انكسفت من حالي كأني مثلا شايفة جثة هربانة من شيء مرعب ولا حاجة. انا مكنش فاهمة ايه اللي بيحصل. قطع سؤالي وتفكيري وصول امام المسجد اللي يعرفني ويعرف والدي كويس. هو اول ما شافني تعجب من وجودي قدام الجامع كأني مستنية حد، وسألني مالك يا بنتي؟ عايزة حاجة ولا ايه؟ أنا الصراحة حكيت له كل حاجة. لقيته سكت شوية ومشى لطرف الطريق. علشان يتأكد من وجود الراجل، ورجع وهو بيستغفر وطلب مني إن هو يوصلني للبيت. أنا طبعا وافقت على طول، وطلب مني كمان إني أمشي وما تلفتش ورايا، وقال لي لما تروحي صلي واقري قرآن، وقال لي كمان لازم ترقي نفسك. وسكت عن الكلام وهو بيتمتم بآيات من القرآن الكريم. أنا لما وصلت البيت لقيت أمي وإخواتي في الجنينة. أنا مريت عليهم من غير سلام ولا كلام، لكن ماما وقفتني وقالت لي مالك، أنا شايفاك يعني روحت بدري. رديت عليها وقلت لها أن أنا ما لقيتش أمال في البيت فروحت. أنا اضطريت أن أنا أكذب عليها وخبيت اللي حصل لي، لأني لو كنت حكيت لها أكيد كانت هتمنعني من الخروج تماما. طبعا كان باين عليا تعب، وهي قالت لي كمان ان مرات عمي اتوفت امبارح في فرنسا. الخبر ده زود من تعبي وحزني بشكل كبير. دي كانت بمثابة الام التانية لينا. المهم لما دخلت اوضتي غيرت هدومي وبردت نفسي بالمية وقعدت اصلي. وانا قاعدة في سريري قعدت حوالي اكتر من ساعة، كنت بفكر في الشخص الغريب ده. وقطع شرودي دخول والدتي وهي بتأمرني وبتقولي ايه ناوية تقضي يوم كامل في السرير ولا ايه؟ يلا قومي، ما تنسيش ان في ناس جاية تعزي في اي وقت، لان العزة هيكون في بيتنا. وقالت لي ان اخواتي بنات وجايين في الطريق كمان. يلا قومي. لثواني انا قمت وكنت بفكر هبدأ منين وانا تعبانة بالشكل ده. لما وصل وقت المغرب كانت اختي وصلت، لقتني قاعدة بغسل في حلة كبيرة علشان نطبخ فيها، فقالت لي بصي روحي ارتاحي انا هكمل غسلها. لكن انا بصراحة ثابت عليا ان انا يعني اسيبهم هم يشتغلوا وانا اخش اريح، فروحت ارتب هدوم في الدولاب، وبعدين اترميت على السرير في الأوضة من كتر التعب ونمت اكتر من ساعة. لما نمت حلمت اني بجري وبجري بكل قوة، وكان ورايا جماعة من رجالة كانوا بيجروا ورايا عايزين يمسكوني. في الحلم الجو كان ليل وضلمة، وانا بجري لقيتني وقفت قدام بيت مقفول من كل جهة، عامل زي ما يكون كنيسة. انا معرفتش اي طريق للنجاة، وفي لحظة شفت شخص على جهة الشمال كان لابس اسود زي القصيصين تماما، وكان لابس صليب حجمه كبير وواضح. انا في المنام استغربت جدا منه، وفي نفس الوقت كنت سمع خطوات الرجالة دول من ورايا وهم بيجروا. أنا ما عرفتش أتصرف إزاي من كتر الرعب. ساعتها الراجل القصيص ده هز إيده وشاور لي على طريق ناحية إيدي اليمين. أنا جريت في الاتجاه ده اللي هو شاور لي عليه، وحسيت إن أخيرا قدرت أهرب منهم. لما صحيت لقيت رجلي وظهري فيهم برد شديد جدا، مع اننا كنا في اعز فترات الصيف يعني في عز الحر. انا اخدت غطا خفيف لقيته جنبي ورميته عليا ورجعت انام من تاني. لكن في الوقت ده حسيت بالقط بتاعي جاي من ناحيه رجليا. في الاول انا طردته وزقته برجلي لكنه كان بيرجع تاني. هنا قلت لنفسي خلاص خليه بقى، انا تعبت منه من عناده لاني كنت فاكراها القط بتاعي. القط بدأ يمشي تحت الغطا، كنت حاسة برجليه وبإيديه، ولما وصل منطقة الركبة وقف، وبدل ما كان بيمشي بدأ يزحف بشكل بطيء. حسيت ان هو عرضه بقى بعرض الشبرين تقريبا، وكمل زحف لحد ما وصل منطقة تحت الظهر. كان حابب يكمل زحف لحد ما يوصل لراسي. يعني القط اتحول لتعبان كبير، كان عايز يمسكني من رجلي الراسي ويسيطر عليا بالكامل ويتملكني. ساعتها انا ما خليتهوش يكمل زحف، فكيت نفسي ورميت الغطا عليه وجريت جري وشغلت النور، لكني ما لقيتش ولا حاجة. انا كنت مستغربة جدا وانا واقفة وببص في كل ركن من اركان الأوضة، ما كنتش فاهمة ايه اللي حصل ده. الصبح لما قمت لقيت عظمي كله مكسر وصداع رهيب، وحكيت لأختي. قالت لي بلاش تنامي لوحدك معزولة عن الأسرة. يوم كامل مر وإحنا واقفين بنستقبل الناس وبنطبخ، كان يوم مرهق ومتعب لحد ما وصل وقت المغرب. وقتها قررت أني أنام وارتاح، وقبل ما أروح لأوضتي نبهت على أخواتي أنهم ما يخبطوش علي الباب مهما كانت الأسباب. لكن جت أختي وقالت لي أنا حابة أنام معاكي وارتاح أنا كمان. أنا رفضت بحجة أن بناتها هيبقوا داخلين خارجين علينا، ولما مسكت الباب علشان أقفله قالت لي استني. قلت لها إيه كمان؟ قالت لي أرجوكي أنا ما عدتش قادر أقف على رجلي، أنا محتاج أرتاح. وبعدين لقيتها بتبصلي وعينيها بتبرق وبتقول لي عينيكي مالهم؟ هما اتغيروا وبقوا عاملين زي عينين الصينيين ليه؟ رديت عليها وقلت لها اتغيروا ازاي؟ انا وقتها ميلت راسي للمراية اللي قدامي لكن لقيت عينيا كانوا عاديين. اختي قالت لي مش هنام معاكي، وقفلت الباب وطفت النور، وانا ما اديتهاش اي اهتمام ورميت نفسي على سريري وتلفت للحيطة، ومن كتر التعب والارهاق نمت تاني اكتر من ساعة. لما صحيت على صوت خبط على الترابيزة اللي قدامي كأن في حد نط عليها، وده اللي خلاني أصحى كويس ومن غير ما لف واشوف فيه ايه. انا افتكرت انه القط، بس ازاي هيكون القط وانا قافل الباب؟ وما انتبهتش لوجوده وانا بكلم نفسي. استغربت جدا وقلت طب هو ليه ما جانيش من جهة رجليا زي ما هو متعود؟ فضلت مستنية اشوف ايه اللي هيحصل لغاية ما نط وجه ورا راسي وحط ايديه وبدأ يضغط عليا. حاولت اقوم واهرب منه لكن القط ضغط اكتر على راسي كأنه بيقولي الزمي مكانك وما تتحركيش. انا من الدهشة والخوف قمت بسرعة لدرجة حسيت بايديه شبكة في شعري وجريت وشغلت النور، لكن مرة تانية ما لقيتش ولا حاجة ولا قط في الأوضة حتى. لما رحت للصالة وأنا في حالة ذعر لقيت القط نايم في الصالة. وقتها أنا حاولت أنام في أي مكان وسط إخواتي وولادهم، حتى كان في ضيوف نايمين عندنا. أنا عمري ما هنسى اللحظات دي، أنا مقريت بأصعب اللحظات ومعرفتش إيه اللي بيحصل لي، خصوصا الموقف ده اللي هحكيه لك. ده بقى كان أصعبهم وأرعبهم. صدقني يا أستاذ حسام الأحداث جت ورا بعض، لو حد تاني كانت حصلت له كان زمان وممكن اتجنن أو مات من هول المناظر والأحداث. تاني يوم بالليل أنا كنت مع أخواتي وقلت أخرج الجنينة أشم شوية هوا وأريح شوية، وهي نسمة هوا باردة تفوق الواحد. لكني اتفاجئت براجل قاعد على طرف الجنينة على جهة اليمين. الراجل ده كان لابس قميص أبيض. انا اتسمرت في مكاني وقلت له يا عمي انت بتستنى حد هنا ولا ايه؟ اندهلك اخويا. لكنه كان ساكت وما بيتكلمش. قمت انا قربت له وبقت المسافة بيننا حوالي متر ونص، فكررت سؤالي بصيغة تانية. قلت له عمي مالك؟ انت بخير؟ انت جاي تعزي ولا ايه؟ تحب اندهلك اخويا؟ لكن من غير فايدة فضل ساكت. وضعية جلوسه كانت كالآتي، كان قاعد وإيديه فوق فخاده وراسه مدلدلها للأرض. حتى أنا كمان ما قدرتش أميز ملامحه كويس. قربت بخطوة لكنه فاجئني وخضني، لأنه اتكلم كلام ما فهمتش منه إلا كلمتين بس. الكلمتين دول هما لسه ريحة موت بتحوم. هنا أنا اترجعت لورا بسرعة وقربت اقع على الارض من كتر الخوف، وجريت للبيت وقلبي واقع في الارض من كتر الخوف. جريت على اخواتي وقلت لهم بسرعة في راجل غريب قاعد في الجنينة بتاعتنا برا. اخويا جرى لكنه لما طلع برا ما لقاش حد، خرج حتى في الشارع وقعد يدور وكمان مفيش. اما انا فدخلت في حالة هستيريا من كتر الرعب لدرجة انهم يضطروا عشان ينوموني بالدواء. تاني يوم الصبح على طول انا قررت اني اروح للشيخ صاحب أبويا اللي وصلني البيت أول مرة لما حصلت المواضيع دي، وقلت في نفسي لازم أحكيله، يمكن هو يلاقي لي تفسير أو حل. لكن المصيبة أن أخويا دخل علينا بخبر خلى الدنيا كلها تلف بيا. قال لنا أن الشيخ ده بقاله أسبوع مختفي، والناس والشرطة بيدوروا عليه. أنا قمت من مكاني وما لقيتش أي كلام أقوله وسكت خالص، خصوصا لما عرفت بعد كده انهم لقوه ميت ومرمي في مكان خالي وبعيد قوي عن محافظتنا، وما كانش باين عليه لا ضرب ولا حادث ولا محاولة سرقة. كلنا استغربنا جدا من الخبر وحزننا عليه. وساعتها انا رحت لصاحبتي زبيدة، وفي نفس الوقت هي جارتي، حكيت لها الموضوع كله، وهي اقترحت عليا ان احنا نروح لشيخ تاني معروف عندهم، وقالت لي بصي جهزي نفسك بكرة وهنروح نشوفه. وبالفعل رحنا، كان كل املي في ربنا وفيه. ولما وصلنا البيت خبطنا على الباب مرة ومرتين وتلاتة، لكن محدش فتح الباب. كنا خلاص فقدنا الامل، فقلت لها طب بصي يلا نروح، اكيد اهل البيت غايبين ومش موجودين، واحنا تقريبا خلاص كنا لسه هنمشي. سمعنا حد بيفتح الباب، كانت مرات الشيخ هي اللي فتحت. هي بصت لنا من تحت لفوق وقالت لنا خير عايزين ايه؟ ردت عليها صاحبتي وقالت لها خير من فضلك، احنا بس عايزين الراقي عشان هيوضح لنا حاجة حصلت لنا، احنا مش عايزين رقية ولا حاجة، احنا بس عايزين نفهم. لكن مرات الشيخ ردت بعصبية وقالت الراقي مش هنا وبطل يستقبل الناس، ومن فضلكم بلاش ترجعوا تاني. هي حتى ما خلتناش حتى نفهمها ونرد عليها، خبطت الباب في وشنا وخلتنا متسمرين واقفين في مكاننا مش مستوعبين حاجة. انا يومها انا فاكرة انا زعلت جدا وقلت لصاحبتي والله كفاية كده بقى يلا نروح، انا مش عايز اعرف حاجة. لكن صاحبتي رفضت واقنعتني ان احنا نروح لشيخ تاني معروف، هي كانت مصممة جدا على رأيها. بيت الشيخ ده كان بعيد وتعبنا من المشي، ولما وصلناه لقيناه قاعد مع ابنه قدام بيته. احنا سلمنا عليه وبسرعة بدأنا نتكلم معاه في كام نقطة مهمة، لكنه ادانا ميعاد لبكرة بحجة انه هو بكرة عنده زيارة خارج المحافظة، فقال هبقى ارتب معاكم. روحنا البيت وكنت قاعدة بعد الساعات علشان اليوم اللي هقابل فيه الشيخ واحكيله. ولما جه الميعاد رحت عديت على زبيدة صاحبتي وطلعنا على بيت الشيخ ده. لكن لما قربنا من البيت حسينا بحركة غير عادية قدام بيته. احنا لاحظنا ان في ناس كتير واقفين وعربيات ركنة. احنا استغربنا وتعجبنا ايه التجمع ده كله، كل الناس دي جياله ولا ايه؟ فقلت ساعتها لصاحبتي يا مصيبتي لا يكون الشيخ جراله حاجة هو كمان. كنا واقفين بنراقب من بعيد ومش فاهمين ولا حاجة من اللي حصلت، لغاية ما شفنا اتنين من الستات خارجين من بيته. احنا رحنا لهم وسألناهم خير يا جماعة في ايه؟ الصدمة كانت في ردهم لينا، قالوا لنا الشيخ مات، اتوفى امبارح في حادثة مرور وهو مروح. هنا انا فقدت النطق تماما، وصاحبتي بقت تبصلي باستغراب مرعب وقالت لي بقولك ايه يلا نروح. لما قربنا للبيت قلت لها بصي أنا بصراحة مستحيل أفكر أبدا إني أروح لأي شيخ، كفاية اللي حصل، أنا من هنا ورايح أتوكل على ربنا سبحانه وتعالى، أكيد الشيوخ دول موتهم كان لسبب مرعب ومجهول. صدقوني أنا روحت وأنا بجرجر معايا إحباط نفسي قوي جدا، وأفكار وخيالات صعبة ومرعبة متداخلة في بعض. كان في قلبي سؤال واحد بس، ليه بيحصل معايا أنا بالذات كل ده؟ هل المواقف دي اللي أنا شفتها وعيشتها في حياتي ليها إيد في كل اللي بيحصل ده؟ أكيد دي طبعا نهاية قصتنا، لكن أكيد في تفاصيل تانية هحكيها في الحلقات اللي جاية يمكن تبرر بعض الأحداث اللي أنا عشتها. بشكر صباح نصري، دايما قصصها واقعية، و الحقيقة القصة النهاردة هي عاشتها بنفسها، والأحداث اللي بتحكيها فعلا مخيفة وغامضة ومش مفهومة، وفي انتظار قصصك يا صباح علشان نعرف ايه اللي ورا الحكاية الغريبة دي. القصة دي بعتها لنا الصديق محمد مرجان من مصر. انا هحكي لكم القصة زي ما كتبها بالحرف الواحد، ومش هحاول حتى اعيد صياغتها. القصة فيها تفاصيل غريبة، اللي لفت نظري كمان ليها انها بتدور احداثها في مدينة راس البر. طبعا كل اللي يعرف مستر كايرو عارف ان راس البر بالنسبة لي بتمثل حاجة مهمة جدا، هي عبارة عن بنك ذكريات، ومنها كتبت حكايات شارع 101. تعالوا نسمع محمد مرجان وهو بيحكي عن تفاصيل خطيرة ومرعبة حصلت في راس البر في مصر. أقسم لك بالله أستاذ حسام، أنا أي حاجة هقولها لحضرتك حصلت بالحرف وحقيقية، ما فيهاش حرف حتى واحد من وحي الخيال. الموقف اللي حصل لي كان لسه في بداية حياتي، كان وقتها كل معلوماتي عن العالم الآخر زيرو، كان مفهومي عن الخوف والرعب عبارة عن الحاجات اللي بشوفها في الأفلام. أنا حاليا 36 سنة. الموقف اللي حصل لي كان في الوقت ده كان عندي حوالي 11 أو 12 سنة بس. مش معنى كده أن الناس ممكن تقول أن ده كان وهم وتهيؤات، لا، للأسف الموقف ده أنا ما كنتش فيه لوحدي، كنت أنا وابن عمتي الشهاوي. الوقت ده كان المصيف بالنسبة للمصريين عبارة عن راس البر وجمصة وبلطيم، واللي حصل ده كان في راس البر. كانوا الأهالي بيحبوا يتجمعوا، وكان الحب موجود بين الناس، ووقتها مش زي دلوقتي طبعا كان في فعلا مشاعر حلوة موجودة بين الناس. المهم كنت أنا وأسرتي وعمتي وأسرتها، وكنا في راس البر. المهم اليوم التاني نزلت أنا وابن عمتي، كان لسه البلاي ستيشن 1 لسه كان لسه نازل جديد طازة، فنزلنا طبعا زي أي أطفال عندنا شغف وحب للعب والأتاري بقى والبلاي ستيشن والجو ده وهكذا. بعد ما خلصنا سهرتنا وراجعين البيت اتفاجئنا بأن أسرتي وأسرته خارجين، فقلنا خلاص نطلع البيت ونقعد مع جدي وجدتي. كانت جدتي نايمة وجدي قال كويس انكم لحقتوني لان انا كمان داخل انام. اول ما جدي دخل من هنا، واقسم لك بالله يا استاذ حسام، كأن الشقة كلها بتتحول لصوت ناس في المطبخ، صوت اطفال في الحمام، صوت رجلين بتمشي في الصالة قدامنا وما كناش شايفينهم، اصوات ضحك وعياط، اصوات والله مش طبيعية. والغريبة ان جدي ما سمعش اي حاجة من دي، والاغرب ان هو اصلا نومه ضعيف جدا، يعني لو ريشة وقعت جنبه بيسمع صوتها وبيصحى. ابن عمتي اخدني وجرينا على اوضتنا وغطينا نفسنا بالكامل بكوفرتا، حاولت اقرأ قرآن، كانت من رابع المستحيلات حتى كلمة اعوذ بالله من الشيطان جيت اقولها لقيتها بتتقال بالعكس، ما كانش فيه كلمة من ايات ربنا سبحانه وتعالى راضية تطلع مني بطريقة صحيحة. وفي نفس اللحظة أقسم بالله الكوفرتة لقيتها بتتسحب من علينا بطريقة خفيفة واحدة واحدة، كأن الشيء اللي بيسحبها من علينا قاصد إن هو يربي فينا الرعب. وفي نفس الوقت ابن عمتي قال لي انده على جده، انده معايا عليه، وقعدنا ننده لدرجة إن صوتنا كان بيروح وأحبالنا الصوتية كانت بتتقطع، لكن لا حياة لمن تنادي. مع العلم اني زي ما قلت لحضرتك ان جدي نومه خفيف جدا لدرجة مش ممكن تتخيلها. رفعنا من علينا الكوفرتة وجوانا كمية رعب ان احنا هنواجه مخلوقات بتقتل مجرد بس النظر ليها، وبفضل ربنا ما شفناش حاجة. قمنا وجرينا على اوضة جدي وقعدنا نصحي فيه، كان عامل زي ما يكون متبنج. انا الموقف ده انا استغربته جدا، ازاي جدي نقعد اصحي فيه كده واهز فيه وياخد دقيقة علشان بس يقلق ويصحى ويرد عليا؟ اغرب من الخيال اللحظة دي اللي يعرف جدي هيقول استحالة اني اقعد دقيقة اصحي فيه. المهم صحى من النوم وحكينا له انا وابن عمتي، دموعنا كانت بتنزل من شدة الرعب، والاغرب ان جدتنا كانت على السرير التاني برضو ما صحيتش. وللأسف في عز ما احنا بنحكي له اهلي جم وكانوا بيخبطوا، جدي كان دايما بيحب يزرع جوايا الشجاعة والقوة، وللأسف أمرني أن أقوم وأفتح. أنا كنت بتحايل عليه بقول له بلاش، لقيته شخط فيا وزعقلي وقمت غصب عني أفتح الباب. كان للأسف الحمام على إيدي الشمال وأنا متجه للباب أفتح لأهلي. أقسم لك بالله عيني راحت على الحمام وأنا رايح أفتح، شفت كائن غريب الشكل في مراية الحمام، كانت في وش الحمام مباشرة. فتحت الباب ومن الخضة في نفس اللحظة أغمى عليا. حظي إن أمي هي اللي كانت في وشي. طبعا مهما قلنا ومهما حكينا محدش صدقنا، ولسه كان قدامنا شهور لحد ما نرجع بيتنا. وبفضل الله بعد اليوم الثالث اجتمعوا كلهم على إن البيت ده بيت مسكون واستحالة نكمل فيه يوم تاني، وأيامها نقلنا لشقة تانية. بس أحب أقول لحضرتك إن من اليوم ده لغاية دلوقتي خايفة أتجوز، لحسن أظلم البنت اللي هتجوزها بسبب اللي حصل معايا. أنا للأسف لا أصلح للجواز بعد اليوم ده. ده مش آخر موقف حصل معايا، الحقيقة في أكتر من موقف، بس في وقت تاني أكيد هبعتهم لحضرتك. بتمنى من كل قلبي إنك تصدقني في كل حرف حكيته. بشكر محمد مرجان على تجربته المرعبة وبتمنى إن هو يكون بخير. أحيانا الرعب ومن كتر الرعب والصدمة بتأثر فعلا على الحالة النفسية للإنسان وبتوصله لأنه يعيش لحظات صعبة بتستمر معاه باقية العمر. أنا بتمنى إن محمد يتعافى من الصدمة دي ويرجع تاني لحياته الطبيعية. القصة دي وصلتني على موقع تيليجرام أو تطبيق تيليجرام، واللي بعتت القصة سمت نفسها هوب أو الأمل. بتقول: صباح الخير، وأنا بسمع حلقة امبارح افتكرت موقف غريب حصل معايا زمان وأنا صغيرة في بيت عمتي أيام المراهقة، فقلت أشارك أصدقاء مستر كايرو، ممكن يكون حد عنده تفسير للي حصل. احنا كنا في أجازة الشتاء والجو بره كان مطر وبرد، كنا أنا وأخويا وبنات عمتي الاتنين، أعمارنا وقتها كانت متقاربة من بعض ما بين 11 و13 سنة، وكان عندي ابن عمتي صغير عمره 6 سنين وبنت عمتي التالتة تقريبا 9 سنين. المهم كل اللي في البيت ناموا وإحنا ما كانش جايلنا نوم، ففضلنا نرغي في أي كلام وبنحكي قصص لبعض لحد ما بدأنا نحكي قصص عفاريت. وقتها جت سيرة شيطانة الليل. هنا ابتدينا نتحمس وقررنا احنا الأربعة نجهز الشمعة والمراية علشان نكلمها زي ما الأسطورة بتحكي. ساعتها بنات عمتي راحوا جابوا المراية الكبيرة اللي عندهم في أوضتهم وحطوها في أوضة أخوهم الصغير، باعتبار طبعا إنه عيب أخويا يدخل لأوضة البنات، وكمان علشان أوضة أخوهم هي الأبعد عن أوضة أهلهم، فحتى لو عملنا دوشة مش هنقلقهم. المهم حطينا المراية والشمعة قصادها على الأرض وطفينا نور الأوضة تماما وقفلنا الشباك والستاير وقفلنا الباب بحيث ما يكونش في الأوضة غير نحن الأربعة، أنا وأخويا وبنات عمتي الاتنين، وفضلنا النادي على شيطانة الليل زي ما الأسطورة بتقول. فضلنا النادي كتير بس مفيش أي حاجة ظهرت في المراية، لحد ما في النهاية قلنا خلاص واضح إن مفيش أمل إن احنا نشوفها، واستسلمنا وفتحنا الباب. وطبعا ابن عمتي نام وهو مستني في الصالة، بنت عمتي الصغيرة كانت متشوقة قوي تعرف حصل إيه. احنا قلنا لها طبعا إن الحوار كله اختراع ومش حقيقي، بس هي ما صدقتش فدخلت علشان تشوف بنفسها. فجأة شباك الأوضة اتفتح وبابها اتقفل بسبب الهواء الشديد. الهواء الشديد اللي دخل من الشباك فعلا قفل الباب. البنت الصغيرة اترعبت وفضلت تصرخ واحنا جرينا على الباب علشان نفتحه. المشكلة انها من الخضة كانت ساندة الباب من جوه بظهرها ووقع على الارض. احنا كمان لما لقينا الباب بيتزق بصعوبة للحظة فكرنا انه فعل شيطانة الليل علشان تنفرد بالبنت الصغيرة، كنا صغيرين وعقلنا على قدنا فده اللي فهمناه. طبعا السريخ والهرج والمرج صحى كل البيت. جه جوز عمتي وزق الباب بشدة، وابن عمتي الصغير شاف من الفتحة الصغيرة أخته هي على الأرض بترفص ومرعوبة، فابتدى يصرخ هو كمان ويشاور عليها. ساعتها انا نزلت على ركبي وفضلت انادي عليها واقول لها ايدي اهي امسكيها علشان اخرجك، وجوز عمتي بيقول لها يا حبيبتي يا حبيبتي ساعديني افتح الباب عشان اطلعك. عمتي كانت ماسكه اخويا وبناتها الاثنين الكبار وكانت بتزعق وبتستجوب فينا. بيتهيالي احنا الليله دي صحينا كل الجيران. المهم في الاخر البنت ربنا هداها وتملكت نفسها ولفت بجسمها وبعدت شويه عن الباب علشان تمسك ايدي واسحبها بره. وهنا دخل جوز عمتي علشان يقفل الشباك. طبعا الجيران اللي كانوا واقفين في الشبابيك بداوا يسالوا وحابين يعرفوا ايه اللي حصل. هو كان بيقول لهم حصل خير والحمد لله جت سليمه. احنا بعدها قعدنا كلنا في الصاله وحكينا كل اللي حصل لنا. عمتي قامت عملت لنا كلنا عصير ليمون بالنعناع علشان نهدى، وجوز عمتي قال لنا الموضوع ده كله موضوع عبيط، ده حصل بسبب الهوا الشديد ومفيش حاجه تخوف. يلا ننام والصباح رباح. انا هنا القصه خلصت، لكن كل اللي مستغرباه ومحتاجه تفسير ليه نقطتين. اشمعنى واحنا في الاوضه الشباك ما اتفتحش؟ ثانيا اشمعنى البنت الصغيره هي الوحيده اللي حلمت ببنت لابسه ابيض وشعرها نازل على وشها وجسمها عمال يسقط دم من كل حته؟ احنا من ساعه الموضوع ده ما بقوش يسمحوا لنا نسهر مع بعض من غير حد كبير، ولو ما فيش حد قادر يسهر معانا كانوا بيرغمونا نخش ننام غصب عننا. يا الله الحكايه دي بقى لها سنين طويله، انا كنت ناسيها خالص. بس الاتنين المرعب نبش صندوق الذكريات الخفيه. بشكر هوب على القصه الغريبه والتفاصيل الواقعيه جدا، وانا متخيل السيناريو زي ما بتحكيه، متخيل البنت وهي بتصرخ ومتخيل الاجواء المرعبه اللي اكيد انتوا عشتوها. اكيد دي كانت لحظات مش سهله، ودايما بتمنى ان كل الناس اللي بتتابع قصص الاتنين المرعب اكيد هينبشوا هما كمان في صندوق ذكرياتهم الخفيه ويطلعوا لنا قصص مرعبه زي دي حقيقيه وحصلت فعلا. بشكرك هوب. بكده نكون وصلنا لفقرتكم المفضله، فقره التعليقات. لكن قبل ما ابدا حابب كلنا نهني الادمن الرئيسي لقناه مستر كايرو، صاحب القاب المايسترو والحريف، الصديق والاخ الغالي احمد درويش، بمناسبه عيد ميلاده اللي هو النهارده 15 مايو. اكيد هتكون لفته حلوه لو كلنا كتبنا له في الكومنتات كل سنه وانت طيب يا احمد. كمان عايز اخص بالشكر اختي وصديقتي الغاليه الادمن النشيطه جدا كندا اللي لمستها وتواصلها مع كل اصدقاء القناه شيء مدهش ومبهر بجد. دلوقتي انا جاهز اقرا معاكم تعليقاتكم، ويلا بينا. اول تعليق معانا النهارده من المغرب من مدنب كمال، بيقول سيدي الكريم كل ميدان فني يوجد ملك عليه، ميدان قصص الرعب الصوتيه تعتبر انت وبدون مبالغه ملك عليها وبدون منازع. مده طويله وانا استمع لقصص الرعب الصوتيه في العديد من المواقع على اليوتيوب كنت اصاب بالملل، لكن مع قصصك صرت اكثر تشويقا للاستماع الى المزيد من ابداعاتك، ما شاء الله عليك. حقيقه صديقي بشكرك كتير على التعليق الجميل واتمنى اكون استحقه، ودايما يا رب اكون عند حسن ظنكم. بشكرك كتير جدا. فاتن الحسناوي من العراق، من اصدقاء القناه المقربين جدا واللي بعزهم كتير ودايما بتتابع معانا كل فقرات قناه مستر كايرو، بتقول بالتوفيق يا استاذ حسام، نجاح الى نجاح، ودايما فخور بيك يا فاتن وكل الاصدقاء اللي بيتابعوا معانا وبيكونوا متواجدين على اللايف بشكل مستمر. نورا سكوربيو بتقول الاروع من القصص فعلا هو صوتك وطريقه سردك يا بطل. بشكرك يا نورا وسعيد جدا بشهادتك الجميله. بربون فيش او نهاد من اسكندريه بيقول انت خلصت الادرينالين عندي يا حسام، انا بقيت بعمل لايك قبل ما اسمع. ربنا يوفقك ويحفظك ويحفظ كل احباء قناه مستر كايرو، كلكم غاليين قوي. نهاد من اليكس، بشكرك يا نهاد واسمك على فكره ملفت جدا، بربون فيش. تعليق ده من ماما نونا علاء وعلي، بتقول تصدق بالله انت مرعب حقا، انت منبع الرعب، انت مخرج الرعب، يا امبراطور الرعب. ماما نونا بشكرك كتير على تعليقك الجميل واللي بيلفت الانتباه. نورا قبيل بتقول عيد سعيد للجميع، ولك مخصوص مستر كايرو. وليكي مخصوص يا نورا، بشكرك كتير على اهتمامك. نورا أم أولادي بتقول صباح الخير مستر حسام، إن شاء الله تكون بخير كل سنة وإنت طيب، وعيد مبارك ليك ولأسرتك الكريمة وعلى أسرة مستر كايرو الجميلة، ودايما كلنا متجمعين على قناتك الغالية والرائعة. بشكرك أم أولادي. محمد العزبي بيقول انت قاعد تعلم الناس الأساسيات في الدخول للعالم المعوج ده واللي بيحث على الشرك صراحة. هو طبعا هنا محمد بيتكلم على اعترافات المرعبة والمخيفة لشاب عربي باع نفسه للشيطان. القصة الكاملة قصة نزار. القصة دي يا جماعة مقصود بيها عكس اللي محمد بيقوله تماما، وبتمنى ان محمد يكون سامع تعليقه دلوقتي وانا بوضح له ان القصة مقصود بيها عكس اللي انت مفكره يا محمد. القصة مقصود بيها ان اللي بيمشي في طريق الشيطان نهايته بتكون سيئة. ده طريق ملعون، اللي بيدخله بيتلعن وصعب جدا انه يخرج منه. كندا كندا بتقول السيد حسام مصباح والسيدة ايمان سلامة فادية حنة وكندا من سوريا، بنقول لكم كل سنة وانتم بألف خير، عيد فطر سعيد ينعاد عليكم واسم الله يحمي حياتكم. فادية حنة وكندا بنحبكم كتير كتير كتير، واحنا يا كندا ويا فادية بنحبكم اكتر واكتر واكتر. سلامنا وتحياتي انا وايمان. التعليق ده من ندى بودرة بتقول السلام عليكم، انا جديدة معاكم، ما شاء الله صوت روعة، اداء الموسيقى ما شاء الله ما شاء الله، انا شاركت في قناتك علشان تستاهل. الحقيقة ندى اللي انت بتقوليه ده تحديدا هو اللي بيشجعني اني استمر واجتهد واحاول اكتر واكتر. كل غرضي ان انا دايما اكون عند حسن ظنكم، ودايما مع بعض بنحقق الشعار كلنا مستر كايرو، يعني مش انا بس اللي مستر كايرو، لا كلنا مستر كايرو. بشكرك كتير ندى. عائشة من الجزائر بتقول سلام استاذ حسام، دايما في انتظارك بشوق للقصص، والله انا بحب مقولة انا عارف انك صاحي. طبعا المقولة دي من المقولات اللي كانت مشهورة جدا في مسلسل رعب اللي انا كتبته بعنوان الدم الملعون. المسلسل ما زال متاح على القناة، بتمنى تتابعوه وتقولوا لي رأيكم فيه ايه، وزي ما عائشة بتقول انا برد عليها وبقولها وانا عارف انك صاحية. التعليق ده من بليفر بيقول لسيان تحية من الجزائر ليك يا استاذ حسام، ولسيان قصتها من اجمل القصص اللي سمعتها في حياتي، من فضلك أستاذ ممكن تسألها عن أمم البحار وعن ممالك الجن البحري وخفاياه. الحقيقة بليفر أنا الخبر الجميل اللي أقدر أقوله لك إن سيان في السيزون الجديد أو في الموسم الثاني من حلقاتها اللي هتبدأ بعد العيد مباشرة هتفجر مفاجآت أكيد مش هتكون بعيدة عن السؤال اللي أنت سألته. بشكرك كتير على اهتمامك. سيمو الدمشقية أو سيمو من دمشق بتقول يسعد وقتك يا برنس، يا برنس الرعب، إبداعك وطريقة سردك راقية وجميلة، يا أجمل عراب للرعب. تحياتي لكل متابعينك فردا فردا، وكل عام وحضرتك وهنا بألف خير وسعادة. بشكرك كتير سيمو من أصدقاء القناة المقربين جدا واللي بعتز بصداقتهم. أكاونت بعنوان ضد الخرفان بيقول أو بتقول تحديدا، هي بتقول الحقيقة، من أول مرة سمعتك قلت ده صوت الفنان المحبوب عمر الحريري الله يرحمه، نسخة تانية من نفس الصوت، والله سبحان الله. حقيقة الفنان عمر الحريري من الفنانين المقربين جدا لقلبي، وبشكرك جدا صاحبة التعليق يا أكاونت ضد الخرفان. التعليق ده من مو حلومة بيقول على قصة صيان مساء الخير، هي القصص دي حقيقية فعلا؟ الحقيقة يا مو فعلا القصة دي طبقا لكلام صيان حقيقية 100% وعاشت كل تفاصيلها اللي بتسمعها، واللي هتسمعه في الموسم الجديد اللي بعد العيد هيكون صادم أكتر بكتير من اللي سمعتوه في الموسم الأول. إيمي يوسف بتقول طريقتك والإلقاء أكتر رعبا من القصص نفسها. انت ايه رايك يا ايمي؟ فعلا الكلام ده حقيقي، صوتي بيخوف. طيب ما نشوف الحلقات اللي جاية هتعملوا ايه. التعليق ده من بيا جون بيقول: سيدي الفاضل مستر كايرو، انا من رأيي ان في جميع الاديان سواء مسلمة كانت او مسيحية احسن حاجة هي الصلاة المكثفة، ده احسن علاج لطرد كل روح نجسة بتشك فيها. يعني اقصد في كلامي ان كلنا واحد من كل الاديان، لو ما بنمارسش الصلاة اكيد فكرنا هيكون مشوش وهنكون واقعين تحت تأثير الشيطان بأي شكل من الأشكال. وأنا متفق معاك في الرأي تماما، دايما القرب من ربنا هو بوابة الخلاص، هو ده المكان الوحيد اللي ممكن نحس فيه بالأمان والطمأنينة. أكاونت بعنوان هاكونا ماتاتا بيقول: مسلسل The 100 بيعرض نفس فكرة أصحاب الدماء السوداء، وفعلا كانوا ملكيين. ممكن يعني الزمرة الملكية دي تكون فصيل مهجن بين الجن والبشر. تفتكر هاكونا ماتاتا؟ الحقيقة أنا مستني أعرف من خلال الموسم الجديد من سايان اللي هيبدأ الأربع اللي جاي. التعليق ده من هامو بتقول: هلو مستر كايرو، عايز أقولك أنا عاملة اشتراك للقناة من موبايلي وموبايل جوزي وأولادي، وفي أي وقت ما عنديش نت بفتح من عندهم واسمعك، وأنا في المطبخ وأنا بعمل كل حاجة في البيت، كل ما ادخل مكان في ايدي الفون والسبيكر ولازم اسمع كل اللي في البيت معايا. طبعا انا متابعاك بقالي حوالي 6 شهور، انت بقيت ادمان، انت اوف كورس استثنائي وطريقة سردك ممتعة. بالتوفيق وكل سنة وانت طيب. انا بشكرك كتير على تعليقك المحفز والمشجع والجميل. حقيقة تعليقات زي دي يا جماعة بتشجع فعلا ان الواحد يموت نفسه علشان يطلع شغل زي الفل. بتروني لويزا من أصدقاء القناة المتابعين لقصة سيام من بدايتها، والحقيقة بعت تعليق جميل بتقول: عيد مبارك وكل سنة وانت طيب وعيلتك الكريمة، والله متشوقين جدا لباقي الحكاية الرائعة، احنا في انتظار التشويق والغموض، بالتوفيق ان شاء الله. لويزا اكيد يوم الاربع هتكون بداية الموسم الثاني من حلقات سيام، اكيد سيام مجهز لنا مفاجآت رهيبة اتمنى تعجبكم. ام شام بتقول: استاذ حسام دايما بيقدم لنا وجبات دسمه لحد التخمه، يلا بينا من جديد مع شارع 101 بصوت شيخ الكار صاحب الحنجره الذهبيه المسكونه بألف عفريت بين حبلها الصوتيه، حسام مصباح. بشكرك كتير ام شام من اصدقاء مستر كايرو المقربين واللي دايما بيتابعوا كل الحلقات، ما بيفوتوش حلقة من غير تعليق. بشكرك كتير امشى. لو عندكم تجارب حقيقية وحصلت بالفعل ليكم او لحد من اصحابكم وحابين تشاركوا بيها اصدقاء مستر كايرو، ابعتوا التجارب على الصفحة الرسمية للاعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك او على موقع الصراحة او تطبيق تيليجرام. كل الروابط دي على فكرة موجودة في خانة الوصف. للحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربة رعب مستر كايرو وصفحة هستيريا قصص رعب على فيسبوك. ولو حابب تدعم تجربة مستر كايرو ادعموا بالاشتراك في القناة، الاعجاب بالكليب لو عجبكم، وطبعا شير الكليب في كل مكان، واتساب، ماسنجر، انستجرام، واخيرا يوتيوب. خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو.